بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كان الحديث في الدرس الماضي عند باب الاستغاثة بغير الله، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو أن يدعو غيره، ووقف الحديث عند دعاء غير الله وانتهينا منه، لكن لعلي أعلق تعليقا يسيرا عند الدعاء، وهو أن الدعاء كما تعلمون الدعاء هو العبادة، والاستغاثة والاستعاذة والاستغفار كلها أدعية لكنها بصيغ أخرى. الاستغفار طلب المغفرة، والاستغاثة طلب الغوث، والاستعاذة طلب العوذ، وهكذا. إذن كلها داخلة في الدعاء. والمؤلف رحمه الله قال باب من الشرك أن يستغيث أو يدعو غير الله، وهو من باب عطف العام على الخاص. والدعاء هو من أكبر القضايا العقدية التي يقع فيها الانحراف، دعاء غير الله من الغائبين ومن الموتى أو أي مدعو يدعى من غير الله تبارك وتعالى. والله عز وجل بيّن هذه المسألة في القرآن غاية البيان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وأدعية الأنبياء في القرآن كثيرة، كلها في دعاء الله تبارك وتعالى، وبأي نوع من أنواع التوسل المشروعة، إما التوسل إلى الله تبارك وتعالى بالعمل الصالح كما في قصة أصحاب الغار، أو التوسل إليه بأسمائه وصفاته يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أو بدعاء رجل حاضر يدعو لك مثل ما دعا النبي عليه الصلاة والسلام لأناس، ومثل ما طلب منه الدعاء. أما دعاء غير الله تبارك وتعالى فهو الشرك الذي وقعت الخصومة فيه بين الأنبياء وأقوامهم، ولازالت الخصومة فيه إلى يومنا هذا. ننتقل الآن إلى الباب الذي يليه، وهو ثم إن الدعاء من أسرار الدعاء ومن لطائفه أن بعض الناس لا يدعو الله تبارك وتعالى إلا إذا ألمت به ملمة أو نزلت به نازلة أو جائحة. والحقيقة أن المسلم ينبغي له أن يدعو الله في كل حين، من سره أن يستجيب الله له في الشدائد والكرب فليكثر من الدعاء في الرخاء، وأيضا أن يلح على الله عز وجل، وأيضا أن لا يستبطئ الإجابة، وأن يعلم أن دعاءه مضمون مجاب بإذن الله تبارك وتعالى، كما قال ابن حجر رحمه الله وغيره، كل داع يستجاب له إما بما سأل أو بعوضه. بنص الحديث ما من مؤمن ينصب وجهه لله تبارك وتعالى إلا أعطاه إحدى ثلاث، إما أن يجيب دعاه، أو أن يدفع عنه من السوء مثله، أو أن يدخرها له يوم القيامة، أو قد تجتمع جميعا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قد يكون في إجابة الدعاء فتنة، والله تبارك وتعالى يقولون بلوكم بالشر والخير فتنة، فسرعة الإجابة فتنة وتأخر إجابة فتنة، والمؤمن بين سرائه وضرائه يحتاج إلى شكر وإلى صبر، ويدعو الله في كل وقت في كل حين حتى الأمور اليسيرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام سألوا الله كل شيء، فإن حتى شسع النعل الذي هو السير، سير النعل الذي عند الأصبع، فإن الله لو لم ييسره لم يتيسر. إذا تعكست عليك مقاصدك أو أولادك أو حتى دابتك التي هي السيارة الآن أو أي شيء شأن من شؤونك، ادعو الله تبارك وتعالى. وإني لأدعو الله والأمر ضيق علي فما ينفك أن يتفرج. وإذا نزلت بك نازلة كبيرة فمن باب أولى، وألا تستكثر، وألا تظن أن الله لن يكشفها، لا، الله تبارك وتعالى بيده مقاليد الأمور ويكشفها بأمور لا تخطر لك ببال. مر بنا شيء من الكلام على يوسف عليه السلام، انظروا لما أراد الله عز وجل إخراجه من السجن أتت من قبل الملك بسبب رؤيا من الله، هذه الرؤيا كانت السبب، وكما قال الأول ورأى مضيق الخوف متسع الأمن، وأول مفروح به غاية الحزن، إذا بلغ الشيء مداه خلاص اعرف أنه انتهى. ألم ترى أن الله أمكن يوسفا خزائنه بعد الخلاص من السجن؟ إذا تعود الإنسان أن يدعو الله في كل حين وأن يستشعر هذا الدعاء يستحضره في أوقات الإجابة يتحرها، بل المسلم في كل وقت، إما أن يكون في حال ضرورة، إما أن يكون الزمان أو المكان أو الحال والانكسار والتذلل والاضطرار، كلها أحوال إجابة. وهذا هو العز الحقيقي، أن تدعو الله وحده، كما أشار لذلك أحد علماء المغرب الشيخ المكودي عندما قال: إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد، وقفت بباب الله وقفة ضارع وقلت: إلهي إنني لك قاصد، ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيدي اليوم راقد. من باب أولى لا تقف عند من يقول فتاه سيدي راقد، يقول ميت، هو ميت لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. طيب،
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية.
نعم، المؤلف رحمه الله جعل هذه الآية هي عنوان الترجمة. وماذا أراد؟ أراد أن جميع المدعوين من دون الله تبارك وتعالى، سواء كانوا ملائكة أو أنبياء أو صالحين، أنهم لا يملكون إجابة الدعاء لأحد. وإذا تقرر ذلك وجب إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، وجب إفراده بالدعاء. لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. إذا تقرر هذا وأن هؤلاء المدعوين من دون الله تبارك وتعالى هذه هي حالهم، إذن الأمر يتوجب على كل إنسان أن يفرد الله تبارك وتعالى بالدعاء. ولهذا الله عز وجل قال: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. إذن هذه الأصنام لا تصلح أن تعبد، من وجوه، يعني من الوجوه التي ذكرها الله عز وجل أنها لا تخلق، ومن لا يخلق لا يستحق أن يعبد، هذا من استدلال بالربوبية الألوهية. أيضا أنها مخلوقة من العدم فهي مفتقرة. أيضا أنها لا تستطيع نصر الداعين، وأيضا لا تستطيع نصر نفسها. كل هذه الأمور تبين أنها لا تنفع ولا تضر، بل لا تستطيع النفع ولا الضر. إذن هذه الآية نفت كل معبود سوى الله تبارك وتعالى، هذا يتضمن بطلان ما سوى عبادة الله تبارك وتعالى وإنكارها. طيب،
وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، الآية.
نعم، أول الآية يقول الله عز وجل: يولج الليل في النهار، الآية من سورة فاطر، ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كله يجري لأجل مسمى، ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قطمير يقال القطمير والفتيل والنقير. القطمير هي اللفافة التي على ظهر النواة، والفتيل هو السلك الذي في وسطها، والنقير هي النقرة التي تكون من خلفها، وهي يضرب بها المثل في القلة. ما يملكون من قطمير، حتى القطمير ما يملكونه، وهذا استدلال بالربوبية على الألوهية. ثم يقول في الآية التي بعدها: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ولا ينبئك مثل خبير. نفس الكلام على الآية، دلت على أن دعاء الله، أن دعاء غير الله شرك، وأن إفراد الله بالعبادة توحيد. نعم،
وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته.
نعم، شج يوم أحد. نعم، تفضل أكمل.
وكسرت رباعيته فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء.
نعم، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. شج النبي عليه الصلاة والسلام، الشجة هي الجرح في الرأس والوجه خاصة، وأيضا كما يقول الأثير تسمى الفلقة وهي معروفة عند العامة بهذا الاسم. شج النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد، يعني يوم معركة أحد، ولا يلزم أن يكون يوما واحدا، والعرب تعرف تؤرخ بأيامها، يوم بعاث، يوم خزاز، يوم ذي قار، في كتب مؤلفة بأيام العرب. يوم أحد يعني يوم معركة أحد، أحد المعروفة في المدينة. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام شج يوم أحد وكسرت رباعيته. الرباعية هي كل سن بعد ثنية، الإنسان في أوسط أسنانه سنان في الأسفل وفي الأعلى، وكل سن بعد ثنية يسمى رباعية. لماذا؟ لأنها أربع، يعني بعد كل ثنية من يمينها ومن يسارها من الأعلى ومن الأسفل أربع يكون المجموع. كسرت رباعيته، فقال كيف يفلح؟ والفلاح مر معنا هو الفوز بالمطلوب الأكبر أو البقاء السرمدي. كيف يفلح؟ هذا شنوع الأسلوب؟ كيف يفلح؟ استفهام. الاستفهام ليس على بابه، خرج عن معناه إلى إيش؟ إلى الاستبعاد. استبعد، مثل ما يقول أبو تمام، من لي بإنسان إذا أغضبته وجهلته كان الحلم رد جوابه، يعني يستبعد وجود هذا الإنسان. كيف يفلح؟ يستبعد. فالله عز وجل أنزل عليه قال ليس لك من الأمر شيء. وهذا كما يقول ابن عطية، كأن النبي عليه الصلاة والسلام يأس من فلاح كفار قريش، فكأنه سأل الله عز وجل أن يستأصلهم. فقيل له ليس لك من الأمر شيء، إنما عليك البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، ودعهم، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قد يتوب الله عليهم وقد يسلمون، وهذا ما حصل. وأيضا هذا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يلزم كل دعاء أن يجاب. الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مجاب الدعوة، لكن الله تبارك وتعالى قد يصرف بعض هذه الدعوات. والعكس، الفاجر أو الكافر الأصل أنه لا يجاب دعاء، لكن قد يجاب ابتلاء وامتحانا أو نظرا لحالة قد يكون مضطرا. وإبليس أجاب الله دعاءه، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين لشقاوته. إذن هذه الآية ما تدل على شيء؟ تدل على أن الأنبياء وخاصة خيرهم وخاتمهم أنه لا يملك لنفسه شيء، ولا يملك ضرا ولا نفعا. فإذا كان هذا هو آخرهم وخاتمهم وسيدهم لا يملك هذا، فغيرهم من باب أولى، وغيرهم من باب أولى وأولى. دلت هذه الآية على أن جلب النفع والضر هو بيد الله تبارك وتعالى. نعم.
وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
في البخاري، طبعا الصحيح هذا في البخاري، نعم،
يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء.
نعم. في رواية،
وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء.
نعم، كما مر قبل قليل يدعو عليهم اللهم. هذه من صيغ الدعاء، هذه يؤتى بها نيابة عن حرف النداء، تقول يا الله أو تقول اللهم، ولا يجوز إلا في الضرورة أن تجمع بين العوض والمعوض، أن تقول يا اللهم في ضرورة الشعر، إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم. أولا الأصل إذا قلت اللهم ألا تأتي بالياء، وإذا أتيت بالياء النداء ألا تأتي باللهم. وأيضا اللهم للدعاء وللنداء وللندرة، أنا لا أزور فلانا اللهم إلا مرة في السنة، وأحيانا تأتي للاستثناء اللهم لعن فلانا وفلانا، يدعو عليهم عليه الصلاة والسلام، يقنط عليهم في الفجر، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء كما مر قبل قليل. نعم. طيب.
وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. قال: يا معشر قريش، أو قال كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا.
نعم. وفيه يعني في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل إليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. هذا من تأويله القرآن، يتأول القرآن كما في تأوله: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صار في آخر عمره يدعو ويستغفر في سجود، يقول في سجوده وفي ركوعه: سبحانك اللهم رب اغفر لي. تقول عائشة: يتأول القرآن. ومن معاني التأويل التطبيق، يطبق أو يمتثل ما جاء في القرآن. لما أنزل الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، تأول القرآن بفعل الأمر. وأحيانا تأويل القرآن يكون بترك المنهي عنه، هذا من معاني التأويل ومن معانيه التفسير. فقال: يا معشر قريش، المعشر هم القوم، من معشر سنت لهم آباؤهم، ولكل قوم سنة وإمامها، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، يعني اشتروها يعني خلصوها من عذاب الله تبارك وتعالى بالتوحيد وبالطاعة، فهي ثمن النجاة. يقول ثم ناداهم نداء عاما: يا معشر قريش. ثم خصص: يا عباس، يقال يا عباس ابن عبد المطلب، لأنه وصف بابن أو بنت، العلم مفرد العلم، إما أن تبنيه على الضم تقول يا عباس ابن عبد المطلب أو يا عباسة، أما الموصوف ابن وبنت فبالنصب أنه منادى مضاف، يا عباس أو يا عباسة ابن عبد المطلب. وهنا بدأ بنداء عمه. لماذا؟ لأن عم الرجل صنو أبيه، لأنه كوالده وبدأ به، انظر كيف رتب الحقوق، وهو يحب العباس حق له، والعباس يحب النبي عليه الصلاة والسلام. وما ظنك بشعور العباس إذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا عم؟ إذا كان في هناك عالم من العلماء أو فاضل من الأفاضل أو وجيه من الوجهاء وينادي عمه بكل تواضع يا عم، لا شك أن هذا العم يفرح إذا نودي أمام الناس ابن أخي يناديني على وجاهته، فكيف بخير البشرية ينادي العباس يا عم؟ فاز بهذا الشرف. ما شعور العباس وهو يناديه يا عم؟ يناديه بهذا النداء المتحنن المتعطف، لا شك أنه شعور لا يوصف. لهذا ما كان أشد اغتباط العباس بنبينا عليه الصلاة والسلام، ورضي عن العباس: يا عباس ابن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. ما فيه يوم القيامة لا شفاعة ولا واسطة ولا شيء إلا الإيمان، إذا آمنت قد أشفع لك، لأن من شروط الشفاعة كما سيأتي إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع، ولا يرضى الله عز وجل لعباده الكفر. لا أغني عنك من الله شيئا قل أو كثر. ويا صفية عمة رسول الله، صفية هم الزبير ابن العوام، وهي من عقليات النساء. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة، شوف نادى عمه ثم عمته ثم نادى ابنته فاطمة: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. أما في الآخرة فلا ينجي الإنسان إلا توحيده وعمله. وكل هذه تدل على أي شيء؟ تدل أولا على الاهتمام بالقرابة، أن يهتم الإنسان بقرابته. من الناس من يصل الأبعدين ويشقى به الأقرب الأقرب، هم أولى الناس ببرك ودعوتك ونصحك وحدبك ومحبتك وإحسانك وصبرك. ولكن إذا عيتك الحيلة فماذا تصنع؟ قد يستجيب لك البعيد ولا يستجيب لك القريب. دعوة التوحيد رفضها أبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانقاد إليها سلمان رضي الله عنه. الفارسي، لكن هذا يفيد إلى أن الأقارب هم أولى الناس بالبر، أولى الناس بالمعروف. لماذا؟ أولا لعظم حقهم عليك بحكم القرابة، ثانيا لأن أقاربك كما قال الأول أنفك منك وإن ذن وعيصك منك وإن كان أشبا، وثالثا لأنهم يعينونك، لأنك إذا بليت بالأقارب وبليت بأذاهم تعكست عليك كثير من الأمور وتعبت وشقيت، وظلم ذوي القربة أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند، ولكن إذا دريتهم صاروا عونا لك وسلمت منهم. هذا من أسرار أن الإنسان يبدأ بعشيرته الأقربين. وهذا الحديث دل على أن الأنبياء كما مر لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، فكيف بمن دونهم؟ نعم.
باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير.
نعم.
وفي الصحيح
هنا يقول هنا جعل الترجمة هي الآية، باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، المقصود بهم الملائكة. وهنا ساق المؤلف هذا الباب بعد أن بيّن حال الأنبياء وأنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ونفعا، أراد أن يبين أن الملائكة مع عظم خلقهم ومنزلتهم عند الله وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، أنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ونفعا، وأنهم يصيبهم من الخوف ومن الوجل من الله تبارك وتعالى ما وصفه تبارك وتعالى من الفزع، وهو الخوف الشديد. فإذا كانت هذه حال الملائكة مع عظم خلقهم ومع عظم منزلتهم عند الله، وهم مع ذلك هذه هيبتهم من الله وخوفهم منه، وأنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، فغيرهم من باب أولى. نفس التقرير عن الأنبياء، يقول باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، ثم يقول قالوا ما حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، والآية قبلها ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الملائكة الحق، قالوا الحق يعني قالوا قال القول الحق، قالوا القول الحق يعني الموصوف محذوف اللي هو القول وصفته موجودة الحق، هذا معروف بكلام العرب أن نعمل سابغات يعني دروعا سابغات، وقد تحذف يبقى الموصوف وتحذف الصلة الصفة، كما في قول عبيد بن الأبرص من قوله قول ومن فعله فعل ومن نائله نائله، يعني من قوله قول فصل ومن فعله فعل جزل، من قوله قول ومن فعله فعل ومن نائله نائله. قالوا ماذا قال رب، ماذا هم يستفهمون، بعضهم يسأل بعض ويعلم بعضهم أن ما يقوله الله تبارك وتعالى الحق، يعني والمعنى أن الله هو الحق ولا يصدر عنه إلا الحق ولا يقول ولا يفعل إلا الحق، والحق هو الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. إذن لا يفهم من قوله قالوا الحق أنه قد يقول باطلا، بل هو بيان للحال بيان للواقع، فإن قيل ما دام بيانا للواقع ومعروفا للملائكة فلماذا الاستفهام؟ أجيب أن هذا الاستفهام من باب الثناء على الله عز وجل بما يقول وبما يأمر به تبارك وتعالى. إذن هذه الآية دلت على خوف الله من الملائكة وتذللهم له، ودلت على أنهم يخافون الله وأنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، والحديث هذا شرح للآية. نعم تفضل.
وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضهم فوق بعض. وصفه سفيان بكفيه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال وليس قد قال لنا يوم كذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء.
نعم، يقول: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا، يعني تذللا لله تبارك وتعالى. إذا قضى يعني بالأمر إما كونيا أو شرعيا، كأنه سلسلة على صفوان. هنا تشبيه للأثر بالأثر وليس للصوت بالصوت، تشبيه الأثر بالأثر، والتشبيه هنا للتقريب. سلسلة على صفوان، والصفوان هو الحجر الأملس كما قال امرؤ القيس: كما زلت الصفواء بالمتنزل، يزل الغلام الخف عن صهواته، يعني الفرس، كما زلت الصفواء بالمتنزل، الصفواء للحصاة الملساء بالمطر، إذا نزل يزل منها بسرعة لا يثبت عليها لأنها ملساء، ينفذهم يعني يمضي إلى قلوبهم، والنفوذ هو الدخول في الشيء مباشرة، منه نفذ السهم في الرمية. والمعنى أن هذا الصوت يبلغ منهم كل مبلغ. نعم، الشاهد من ذلك كما مر قبل قليل أن هذه هي حال الملائكة من جهة خوفهم من الله وخشيتهم منه. نعم.
وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكة: وماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل.
نعم، إذن هذا تفسير للترجمة. نعم.
باب الشفاعة. وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الآيات. وقال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده ولا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه.
نعم، من يقصد بأبي العباس يقصد ابن تيمية، إذا قيل ابن أبو العباس أو قيل تقي الدين، خصوصا في كتب الفقه يقال له تقي الدين، وحين قال أبو العباس وشيخ الإسلام وابن تيمية هو المقصود بهذا. إذن هذا باب الشفاعة، وباب الشفاعة كما تعلمون باب عظيم من أعظم أبواب التوحيد. باب الشفاعة، هنا أطلق المؤلف رحمه الله باب الشفاعة، أحيانا يقول باب من الشرك، وأحيانا يحذر من كذا، أو حين جاء الترجمة هي الآية هو نقل باب الشفاعة، لأن الشفاعة بابها واسع وعظيم، وهي من المباحث العقدية في باب التوحيد الطويلة والمتشعبة، ولها ارتباط في كثير من مباحث العقيدة، لها ارتباط مثلا في الدعاء، لها ارتباط في أبواب الإيمان، من جهة مثلا أن الخوارج ينفون كثيرا من الشفاعة، خصوصا الشفاعة لأهل الكبائر، فهي أيضا من المباحث العقيدية الداخلة في أكثر من باب. الشفاعة في اللغة مصدر الفعل شفعة، يشفع شفعا وشفاعة، والشفع والشفاعة أو الشفع هو ضد الوتر، والشفع والوتر، لأن المشفوع له صار شفعا بالشافع، هو وتر، فلما شفع له صار وترا. وتعريفها عرفا وشرعا هي سؤال الخير للغير، هي سؤال الخير للغير، أو يقال هي توسط الشافع، توسط الشافع لغيره بجلب نفع أو دفع ضر أو رفعه، يعني بجلب النفع أو دفع الضر قبل أن يقع أو رفعه بعد أن يقع، أو هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم، هذا معنيها، السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم. والناس في الشفاعة على أقسام، منهم من غلا في إثباتها وهم النصارى والمشركون وغلاة الصوفية والقبوريون، إذ جعلوا شفاعة من يعظمونه يوم القيامة كشفاعته في الدنيا، حيث اعتقدوا أن هؤلاء المعظمين يشفعون استقلالا، إذن هؤلاء غلوا في الشفاعة، كما هي الحال، الوسط دائما يكون بين طرفين. وقسم أنكر الشفاعة كالمعتزلة والخوارج، حيث أنكروا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الكبائر، وقصروا الشفاعة على التائبين من المؤمنين، لأنهم ما يرون بقية موانع فهذا الوعيد العشرة، يرون التوبة، وهي مجمع عليها عند سائر الطوائف، لأن إثبات الشفاعة للفساق عند الوعيدية عند المعتزلة والخوارج ينافي مبدأ الوعيد الباطل عندهم، فهم يرون وجوب إنفاذ الوعيد لمن يستحقه، إنسان استحق دخول النار بكبيرة، يرون أنه يجب على الله أن ينفذ وعيده، ولا يرون الشفاعة له لا من النبي عليه الصلاة والسلام ولا من غيره. إذن هؤلاء الأوائل غلوا في الإثبات، هؤلاء غلوا في النفي. وقسم توسط وهم أهل السنة، فلم ينفوا كل شفاعة ولم يثبتوا كل شفاعة، إنما أثبتوا ما أثبته الدليل ونفوا ما نفاه الدليل. فالشفاعة المثبتة عندهم هي التي تطلب من الله، الشفاعة عندهم تطلب من الله تبارك وتعالى، وهي التي تكون للموحدين بعد إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. إذن هذه الشفاعة بأنواعها يثبتها أهل السنة لأهل الكبائر ولغيرهم. إذن من خلال ما مضى يتبين أن للشفاعة نوعين، المثبتة وهي التي توافرت فيها شروط الشفاعة، والمنفية وهي التي لم تتوافر فيها تلك الشروط. ما شروط الشفاعة؟ بعض العلماء يقسمها باعتبارات يقسمها إلى قسمين، وبعضهم يفرعها إلى أكثر. للشفاعة إذا قيل إن لها شرطين، يكون الشرط الأول هو إذن الله للشافع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه كما في الآيات، والثاني رضاه عن المشفوع، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر. وبعضهم يزيد شرطين، يقول قدرة الشافع على الشفاعة، كما قال تعالى في حق الشافع الذي يطلب منه، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، ليست له القدرة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فعلم أن طلبها من الأموات طلب ممن لا يملكها، وأيضا إسلام المشفوع له وهو قريب من الشرط الثاني الذي مر، ولهذا قال الله عز وجل ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. والمقصود بالظالمين هنا مقصود بهم الكافرون، ويستثنى منهم من أبو طالب. وهذان الشرطان في الحقيقة يدخلان في الشرطين الأولين، فلا يقدر على الشفاعة إلا من أذن الله له، ولا يشفع إلا لمسلم. طيب، أنواع الشفاعة نلاحظ مثلا هنا، قال وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. هنا دلت على نفي الشفاعة التي لم تتوافر فيها الشروط. وفي الآية الأخرى يقول قل لله الشفاعة جميعا، لله وحده الشفاعة جميعا، وجميعا حال مؤكدة. وهنا قال له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون، كلها مؤكدات لله، يعني الاختصاص وحده، وجميعا حال مؤكدة. له ملك السماوات والأرض أيضا تقديم حقه التأخير، ثم قال إليه ترجعون، كلها مؤكدات. فقول قل لله الشفاعة جميعا يدل على أن الشفاعة أنواع، أنواع الشفاعة أنواع بالشروط التي مرت، منها أعلاها الشفاعة الكبرى، والتي هي التي يتأخر عنها أولو العزم من الرسل حتى تنتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام حين تهرع إليه الخلائق ليشفعوا عنده ليريحهم من هول ذلك الموقف، وهذه الشفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهناك شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الجنة بدخولها وهي خاصة به، وهناك شفاعته لعمه أبي طالب أن يخفف الله عنه، وهذه أيضا خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهناك الشفاعة لقوم من العصاة قد استوجبوا النار فيشفع لهم ألا يدخلوها، وهذه للنبي عليه الصلاة والسلام ولغيره من الملائكة والمؤمنين. وهناك الشفاعة لأهل التوحيد أيضا الذين يدخلون النار بذنوبهم يشفع لهم بأن يخرجوا منها، وهي للنبي عليه الصلاة والسلام ولغيره. وهناك الشفاعة أيضا لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفع درجاتهم، وهي أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام وغيره. هناك شفاعة الأفراط لوالديهم من المؤمنين، وشفاعة الشهداء، وشفاعة المؤمنين بعضهم لبعض. هذه أنواع من الشفاعة تصل إلى 9 أنواع. طيب، هنا أيضا في الآية الأخرى قول الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه أعظم آية في كتاب الله عز وجل، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والكلام فيها يطول. والشاهد الذي يعنينا هنا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هنا استفهام بمعنى النفي، يعني لا أحد، لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، هنا شرط من شروط الشفاعة. وأيضا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، هذا أيضا نفي. كم من ملك هنا يعني كثير من الملائكة، لا تغني شفاعتهم إلا بالشرط إذا أذن الله للشافع ورضي عن المشفوع له بالشروط التي مرت. وأيضا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. هذه الآية آية 7 يقول هي الآية التي تقطع عروق الشرك، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن كل هذه الآيات تبين شروط الشفاعة والشفاعة المثبتة والمنفية، و تدل على أن المخلوق لا يشفع استقلالا، لا يشفع استقلالا، كما قال البوصيري يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند وقوع الحادث العامم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، إن لم تكن يوم حشري آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. النبي عليه الصلاة والسلام ما يشفع استقلالا، حتى النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الشفاعة لله، قل لله الشفاعة جميعا. دلت على نفيها عن المخلوق استقلالا، فيدل على أنها حق من حقوق الله الخاصة، أنها تطلب من الله تبارك وتعالى، لا تطلب من الأوثان ولا من البشر من صالحيهم أو أنبيائهم أو غيرهم، إذن هي حق لله فتطلب من الله، شأنها شأن الرزق وشأن الهداية تطلب من الله تبارك وتعالى. نعم.
باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
نعم، هنا عقد الباب، باب إنك لا تهدي من أحببت، بعد باب الشفاعة، باب إنك لا تهدي من أحببت. المناسبة ظاهرة، وهي أن هذا الباب نوع لما قبله، فإذا كان لا يستطيع أحدا أن يشفع لأحد إلا بإذن الله عز وجل ورضاه عن المشفوع له، فكذلك الهداية لا يستطيع أحدا أن يهدي أحدا إلا بإذن الله. والمقصود بالهداية هنا هداية التوفيق والإلهام، إن الله عز وجل يقول: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه هداية الدلالة والإرشاد، هذه يملكها الأنبياء ويملكها البشر بما أقدرهم الله عز وجل عليها. وإنك لتهدي مؤكدة، ولكل قوم هاد. وهنا قال: إنك لا تهدي من أحببت. هي هنا يجمع بينهما، كيف قال إنك لا تهدي وهنا قال وإنك لا تهدي؟ المقصود بالهداية المثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم هي هداية الدلالة والإرشاد. النبي صلى الله عليه وسلم يدل أمته على الخير، يدلهم على طريق الجنة، يحذرهم من طريق النار، لكن إلقاء الهداية في روع كل أحد ليست بيده، إنما هي محض فضل الله عز وجل ولها أسبابها. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. علم مقرون بحكمة، وأعلم بالمهتدين، أعلم حيث يجعل رسالة، أعلم حيث يجعل هدايته. إذن هنا ساق هذا الحديث بعد هذا الباب بعد الباب الأول، كما أن الشفاعة تطلب من الله ولا يملك أحد إلا الله، فكذلك الهداية تطلب من الله ولا تطلب إلا منه ولا تطلب من غيره. هنا قال: إنك يعني يا محمد لا تهدي من أحببت، ليس ذلك لك، وإن أحببت هدايته وإن رغبت في ذلك وإن حرصت، حتى تطمئن نفس النبي عليه الصلاة والسلام حتى يرضى هو وغيره بقضاء الله وقدره. ليس معنى ذلك أن تدع دعوة الأقربين أو أن تحرص كل الحرص، لا، هذا مطلوب منك، لكن إذا بذلت المستطاع وحرصت كل الحرص ثم لم يحصل ما تريد تعزيت بمثل هذه الآية. إذن وش الشاهد من هذا؟ الشاهد أن هذه الآية دلت على أن هداية التوفيق والإلهام مختصة بالله تبارك وتعالى، فيكون طلبها من غير الله شركا، لأن ما يأتي إنسان يقول لفلان اهدني لما اختلف فيه من الحق، اهدني للإسلام، نعم يقول ادعو لي، سأل الله لي، نعم ما في إشكال، لكن أن يسألها منه استقلالا كما يسأل بعض الضلال مشايخهم، يسألونهم أن يلقوا في قلوبهم الهداية ويلقوا في قلوبهم العلم، هذا هو الضلال البعيد. نعم.
في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة.
يقول طبعا هذا جلس السوء، انظر ماذا نفعوهم، يقول يا عمي، تقول يا عمي أو يا عمي بإسكان الياء، فيها لغات كثيرة. نعم.
فقال له: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان ما آخر ما قاله على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنه. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
نعم، هذا تفسير للآية، وقوله كلمة أحاج لك بها عند الله يعني أشهد لك بها عنده، يعني وليس معناها أجادل عنك بها، إنما يقول أشهد لك بها عند الله، أذكرها حجة لك. فحرص عليه حتى آخر لحظة وهو على فراش الموت، وأبو طالب مقتنع تمام القناعة. شوفوا الهداية فضل من الله، محض فضل، يعني كما قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت، هي محض فضل الله، وهي أعظم منة يمن الله بها على العبد. وإلا فأبو طالب يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما لا يحب أحدا من أقربائه ولا من أولاده كمحبته النبي صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة. ثانية، هو موقن تمام اليقين بصدق النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. وأيضا هو يعلم أن ما جاء به هو الحق، وقد فداه بنفسه عندما قال والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك لا عليك غضاضة وافرح وقر بذاك منك عيونا. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. إذن اجتمع له من شروط لا إله إلا الله، اجتمع له أكثرها، لكن اش بقي؟ بقي الانقياد، بقي القبول، لولا الملامة. انظر، الملامة أو حذار مسبة، يخشى أن يقال على أشياخنا ونحن تنازلنا وتركنا. شوف كيف جلبت عليه هذا الاتباع للآباء، إن وجدنا أبانا على أمة، واتباع الناس مسايرتهم بالباطل. وإلا فاتباع الآباء بالأمور الطيبة هذا حسن، اتباعهم بالعادات الطيبة هذا حسن، مخالفتهم في الأمور الطيبة والأمور العرفية التي لا تنافي الشرع لا ينبغي، لكن أن يتبعوا في الباطل، انظر يعني إلى الخزي، هو في ضحضاح من نار ويظن أنه أشد الناس عذابا وهو أهونهم عذابا. فعل ما فعل مع النبي عليه الصلاة والسلام، لو قال لا إله إلا الله لأتته تلك الأجور وهذه الأعمال العظيمة التي قام بها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الإنسان إذا تاب يسلم على ما أسلف من خير، كما في حديث حكيم بن حزام في مسلم لما قال يا رسول الله أرأيت أعمالا كنت أتحنث بها في الجاهلية من عتاقة وصلة وبر؟ قال أسلمت على ما أسلفت من خير. يقول ابن حجر لا بأس أن يضيف الله للإنسان بعد إسلامه ما كان من عمل قبل إسلامه، ستأتي هذه الأعمال العظيمة، لكن إنك لا تهدي من أحببت. بعصر السلام ما ذهبت نفسه عليه حسرات، لأن الله عز وجل قال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وما فيه آية في القرآن الكريم تأمر بالحزن، بل كلها تنهى عن الحزن كلها. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحزن أشد الحزن، يريد هدايتهم، يراهم يتهافتون على النار ومع ذلك ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فلعلك باخع نفسك على آثارهم. إذن كل آيات القرآن تأمره بالأنس والسرور والسعادة. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وامتثل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وكان أشرح الناس صدرا، حتى في مواطن الخوف كان أشد الناس سكينة. إذن هذه الآية، يعني هذا التفسير للآية، دلت على نفي هداية التوفيق عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا انتفت عنه وهو أكرم الخلق على الله فغيرهم من باب أولى. نعم.
باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. قال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم.
نعم، يعني مناسبة الباب لما قبله من الأبواب، بعد أن بين المؤلف رحمه الله التوحيد وأوضح أنه أوجب الواجبات وبين الأمور التي تتعلق به من أمور الشرك وبين أن الشفاعة لله وأن الهداية بيد الله، أراد هنا أن يبين أن سبب الانحراف عن التوحيد إنما هو الغلو. الغلو سبب ترك الدين هو الغلو في الدين، الغلو في الصالحين، الغلو عموما. والغلو هو كما نعلم هو مجاوزة الحد. الإنسان إذا تجاوز حده قيل له إنه غال، ومجاوزة الحد تكون في التعظيم، في القول أو الاعتقاد. والله تبارك وتعالى هنا يقول: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. والنصارى غلت في عيسى عليه السلام، واليهود جفت، قالوا إنه ابن سفاح، تعالى الله عز وجل عن أن يبرئ هذا النبي ثم يتهمونه بهذه التهمة، وهم غلوا به وادعوا أنه ابن الله وادعوا أنه هو الله. هذا هو الغلو. عيسى بشر يوحى إليه، عيسى عبد الله ورسوله، هذه هي حقيقته. فإذا قالوا إنه هو الله أو إن الله ثالث ثلاثة باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد، إذا قيل هذا في حقي صار ذلك غلوا، وإن قيل إنه ليس بنبي صار ذلك جفاء. ولهذا من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه إلى آخر الحديث أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا هو الاعتقاد الحق. فإذن المؤلف يقول: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. هم غلوا، زادوا في محبتهم، زادوا في تعظيمهم، زادوا في إكرامهم، فوقعوا في الغلو. وأناس قصروا حتى جفوا، كما هي شأن بعض الفرق، منها من غلا مثل غلاة الصوفية، غلوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وادعوا أنه يجيب دعاءهم ودعوه من غير الله تبارك وتعالى. وهناك من جفى عندما قال: وقفنا ببحر بساحل وقف ابن آمينة عنده. انظروا إلى قلة الأدب. إذن يقول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في أن السبب كفر بني آدم هو الغلو في الصالحين. ثم هنا أتى ساق هذه الآية: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا، لا تتجاوزوا الحد، ولا تقولوا على الله إلا الحق. ما الحق؟ إنما، هذه أداة من أقوى أدوات الحصر، إنما هذه هي حقيقة عيسى التي لا يتجاوزها. إنما المسيح ابن مريم رسول الله، هذه حقيقته، وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه، هذه هي حقيقة عيسى، من تجاوزها فقد غلا أو جفا. ثم الأثر اللي بعده تفضل.
في الصحيح عن ابن عباس رضي
الله عنه وقول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذا من الغلو في الصالحين. هذه أسماء آلهة، لما غلوا فيهم خرجوا عن دينهم وانتقلوا إلى الشرك. ودلت هذه الآية على أن الغلو في الصالحين أنه شرك، وأن هذا الغلو دعاهم إلى أن يعبدوهم من دون الله تبارك وتعالى ويلتمسوا منهم النفع، وهذا شرك بالله عز وجل. ثم نعم، أنت قرأت حديث عمر. نعم. ثم
وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجه.
نعم، لا تطروني، والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. الإطراء هو مجاوزة الحد في المدح، والغلو هو مجاوزة الحد في المدح والقدح. الغلو يعني بعض الناس يغلو في الذم أو يغلو في المدح، لكن الإطراء مجاوزة الحد في المدح. لا تطروني ليس معناه لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، هنا الكاف هي ليست كاف التمثيل، يعني لا تطروني إنما هي الكاف القياسية، يعني لا تطروني يعني لا تتجاوزوا الحد في، كما تجاوزت النصارى الحد في مدح عيسى عليه السلام فقالوا إنه إله. لا تطروني، الإطراء هو مجاوزة الحد. ولا يفهم من ذلك لا تثنوا علي أو لا تمدحوني، لا، وهذا فرق بعض الناس يخلط بينهما، يخلط بين الإطراء وهو مجاوزة الحد وبين المديح والثناء الصادق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم المداحين، ما قال المادحين، المداح المبالغ، المداح يدخل في المطري، أما الثناء الصادق فهذا أمر ليس عليه غبار. وبعض الناس إذا أثني على أحد مجلس تجد أن من الناس من ينكر، يقول لا، إذا رأيتم المداحين فحثوا في وجوههم التراب، ليس هذا على إطلاقه. الصحابة أثنوا على النبي عليه الصلاة والسلام بالشعر وبالنثر، والصحابة أثنى بعضهم على بعض، والنبي عليه الصلاة والسلام أثنى على كثير من الصحابة، وكتب المناقب مليئة بذلك، ولو لم يثنوا على بعض لما علمنا فضائلهم ولا ما اقتدينا بهم. لكن المقصود هو مجاوزة الحد، هذا يدخل في الشرك، وأيضا يدخل في النفاق الكذب، الكذب في يعني الثناء، قد يثني ولا يطري لكنه ثناء كاذب ليس في محله، إلا فالثناء الصادق مطلوب وسار عليه السلف. ولهذا ابن مسعود مر بنا أنه يقول عن معاذ إن معاذ كان أمة قانتة لله حنيفة، أثنى عليه. والثناء الصادق مما يولد المودة بين المؤمنين والمحبة والاعتراف بالفضل، هذا من مكارم الأخلاق وهذا من الخلق العظيم. الثناء الصادق والاعتراف للمحسن هذا من الخلق العظيم الذي أثنى به الله عز وجل على نبيه. لكن هنا قال لا تطروني، لا تجاوزوا الحد في مدحي فتقعوا فيما وقع فيه النصارى. ثم قال إنما أنا عبد، كما قال الله عز وجل إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا عبد، أنا وهو إخوة، لعلات أنا وهو إخوة، حقيقتي بشر يوحى إلي، حقيقتي عبد رسول، لا تقولوا عبد فحسب فتجفو، ولا تقولوا ليس بعبد فتغلو حيث تخرجوني عن طور العبودية إلى الألوهية، إنما أنا عبد الله ورسوله، قل إنما أنا بشر يوحى إلي، أنا بشر مثلكم ميزني الله بالوحي وبالرسالة. إذن هذا الأثر دل على أن الغلو في المخلوقين في المدح، هناك قبل الغلو عموما، الغلو في المدح والقدح، هنا الغلو في المخلوقين قد يؤدي إلى عبادتهم، لأن إذا قيل إنه بيده النفع وبيده الضر وهو الذي يسمع دعاءك ويجيبك، هنا يوقع في الشرك، والسبب هذا الغلو. أما إذا بينت حقيقته فإن هذا هو سبب للاتباع وسبب للطاعة. نعم.
وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو.
نعم، أيضا هذا إياكم والغلو، الغلو عموما، الغلو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، مجاوزة الحد حتى في القدح، والغلو في العبادة الزيادة فيها، والغلو مثلا في رمي الجمار، الغلو عام في الاعتقادات وفي الألفاظ وفي الأعمال. إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، لأنهم زادوا، والله عز وجل حدد لنا العبادات، والأصل في العبادات الحظر إلا ما جاء به الشارع، فبعضهم قد يريد الزيادة كأنه لم يقتنع بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من ربه. من هنا جاء النهي عن الغلو لأنه يخرج الإنسان عن الحدود التي أنزله الله إياها، يخرج الإنسان عن ما أمر به. نعم.
ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا.
نعم، هلك المتنطعون. التنطع هو التعمق في القول أو العمل أو في السؤال، يعني السؤال عن بعض الأمور التي لا ينبغي السؤال عنها، السؤال عن بعض تفاصيل القدر. والقدر قدرة الله، وقدرة الله صفة من صفاته، والصفات تجرى مجرى جواب الإمام مالك عن الاستواء. الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فالتعمق في الأسئلة، التعمق في حكم بعض الأعمال التي لم تظهر فيها الحكمة، والحكمة فيها تعبدية، كل هذا من التشدد في الأمور. وكذلك التنطع، التكلف بالكلام والتقعر فيه. ولهذا يقول ابن عمر: نهينا عن التكلف، وما أنا من المتكلفين. والدين الإسلام هو دين اليسر، ودين الفطرة، ودين السماحة. أما التكلف والتقعر هذا فهو ذريعة للغلو، وذريعة للخروج عن هدي الإسلام. نعم.
باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟
نعم، يعني ذكر ما ورد من النصوص من التغليظ في عبادة الله عز وجل عند قبر عبد صالح. يقول: فكيف إذا عبده؟ مر بنا باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، وهذا قريب منه، هذا من شرك الوسائل. باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. هو يعبد الله، لا يعبد القبر ولا يعبد صاحبه، لكنه خصص جعل العبادة في هذا المكان. طيب، قال: فكيف إذا عبده؟ لأن هذا ذريعة إلى أن يعبده، التغليظ في عبادة الله والتقرب إليه عند هذا القبر. قال: فكيف إذا عبده؟ التغليظ أشد وأشد. نعم.
في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين: فتنة القبور وفتنة التماثيل.
نعم.
ولهما عنها رضي الله عنها أنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسردا. أخرجاه. ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني ينهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها: خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصيدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه.
نعم، يعني الكلام يطول في مثل هذه النصوص والأثار، لكن الخلاصة أنه لا يجوز بناء المساجد على القبور، لأنها وسيلة إلى الشرك، وهو عبادة صاحب القبر. ولا يجوز أيضا أن تقصد للصلاة عندها، وهذا من اتخاذها مساجد، لأن العلة في اتخاذها مساجد موجودة في الصلاة عندها. فلو فرض أن رجلا يذهب للمقبرة فيصلي عند ولي من الأولياء، لو فرض على زعم قلنا إنك اتخذت القبر مسجدا، اتخذت القبر مسجدا، وأنك مستحق لما استحقه اليهود والنصارى من الوعيد واللعنة. لماذا؟ لأن القبور لم تجعل مساجد، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. العبادة تكون في المساجد وفي سائر الأماكن التي جعلها الله عز وجل، جعل الله الأرض لعباده مسجدا وطهورا، لكن قصد الصلاة عند هذه محرمة، والذي يفعلها جدير بأن تصيبه هذه اللعنة التي لعن بها اليهود والنصارى. والخلاصة أن هذه الأحاديث دلت على تحريم الصلاة عند القبور، ودلت على تحريم بناء المساجد عندها، وإن كانت الصلاة والعبادة لله عز وجل فكيف إذا عبدها أصحابها؟ وهذا يدل على عظم هذا الأمر، يدل على أنه يجب على الإنسان أن يحذر مثل هذا الصنيع، لأن فيه أولا تشبها باليهود والنصارى، وثانيا لأن هذا العمل محرم لذاته. نعم، تفضل، شوف الباب اللي بعده.
أحسن الله لي. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله.
نعم، يعني الغلو في قبور الصالحين، هنا تلاحظون يبدي ويعيد، لأن الفتنة في القبور قائمة. يقول باب ما جاء أن الغلو، هذا الباب صلة لما قبله، وهو أن الغلو في قبور الصالحين وسيلة من وسائل الشرك، بل قد يصل إلى الغلو فيصير شركا بالله تبارك وتعالى، فيجعلها أوثانا تعبد من دونه. نعم.
روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد رحمه الله في قوله: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج. رواه أهل السنن.
نعم، يعني خلاصة هذا الحديث بعضه يغني عن بعض، أن الغلو في القبور ببناء المساجد عليها وإشعال السرج أنه يفضي إلى الغلو بها، ومن ثم عبادة أصحابها، وهذا هو الشرك. والله تبارك وتعالى أمرنا بأن نخلص العبادة له وأن نحذر من الشرك غاية الحذر، فتعظيمها قد يؤدي بأن تجعل أوثانا، أو يجعل أصحابها أوثانا تعبد من دون الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.